السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. الإنسان خلق وفي طبعه شرور نفس وأهواء وشهوات وميول. الإنسان خلق من عجل، وكان الإنسان قتورا، وخلق الإنسان هلوعا، والإنسان يئوس كفور. قتل الإنسان ما أكفره. الله سبحانه وتعالى ذكر كثيرا مما طبع عليه الإنسان من شرور نفسه وأهوائه. الإنسان فرح فخور عند النعمة، ويئوس قنوط كفور عند المصيبة. لذلك فالإنسان حريص على كل ما يحقق له البقاء في الدنيا، ونفسه شحيحة، يريد البقاء ويريد الخلود ويريد الكمال. كل ما يحقق له ذلك فهو حريص عليه، تشح نفسه به، وكل ما يهدد بقاءه أو كل ما يجعله لا يطمئن على سلامة عيشه فإنه يبقى حيران مضطرب، يحرص بكل ما يستطيع على أن يبقى في هذه الدنيا. من هذا الباب دخل إبليس فوسوس لآدم عليه السلام، قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. لأنه علم أن الإنسان يعني عنده حب وحرص على الدنيا، عنده حرص على ما يحقق له البقاء والكمال والمتعة. الله سبحانه وتعالى ذكر أن كل ذلك موجود عند الإنسان، لكن الإنسان مع ذلك، مع كونه يحب نفسه ويحرص على سلامتها ويريد لها البقاء والخلود ويريد لها الخير، لكن الإنسان جهول. الإنسان جاهل بنفسه، وجاهل بما يصلحها وما يفسدها وما تزكو به وما ينفعها وما يضرها. لذلك هو كذلك ظلوم، يظلم نفسه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وكذلك فالإنسان قتور، يعني قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا. كذلك الإنسان كفور بنعمة الله، إن الإنسان لظلوم كفار، قتل الإنسان ما أكفره. لا يمكن أبدا أن ينجو الإنسان من شرور نفسه وأهوائها، لا يمكن أن تزكو نفسه، لا يمكن أن يبصر ما ينفعه وما يضره، لا يمكن أن يطمئن قلبه أو أن تستريح نفسه أو أن يهدأ باله إلا بأن يؤمن بالله وأن يتبع هدى الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي يعلمه ويعلم نفسه. الله سبحانه وتعالى قال: ربكم أعلم بكم. الله سبحانه وتعالى يريد لنا البيان والهداية، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فربك أعلم بك وبضعفك، ربك أعلم بك وبهلعك وبجزعك وبيأسك وقنوطك. فلذلك شرع الله لك ما تزكو به نفسك، شرع الله لك ما تهتدي به. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الله سبحانه وتعالى ذكر حال الإنسان: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وقال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. ثم فسر ذلك: إذا مسه الشر جزوعا، يعني عند المصائب شديد الجزع. وإذا مسه الخير منوعا، يعني إذا أصابه نعمة أو خير، مال أو صحة أو قوة، فإنه يمنعه لشدة حرصه، يعني يكون شديد الحرص عليه، نفسه شحيحة، كذلك يحسد غيره، وكذلك يطغى. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لذلك لا يمكن أن ينجو العبد من كل ذلك إلا بقدر علمه واتباعه لهدى الله. الله سبحانه وتعالى أمرك بتزكية نفسك وقال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كيف تزكو نفس العبد؟ كيف يتخلص من أهوائها؟ كيف يتخلص من الهلع؟ كيف لا يكون منوعا عند الخير ولا يكون جزوعا عند الشر؟ هو بالإيمان بالله، الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بقدر الله والعمل الصالح. وهذا موضوع هذه الكلمة، فإن الله تبارك وتعالى بيّن أن العبد يهتدي بقدر إيمانه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يشعر الإنسان بالأمن والراحة والفرح والسرور وطمأنينة القلب، يحيا حياة طيبة بقدر علمه بالله وعمله الصالح. هل معنى أولئك لهم الأمن أنهم آمنون من البلاء؟ لا، المؤمن مبتلى، كل إنسان مبتلى. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. المقصود بالأمن والاهتداء أن يكون القلب مطمئنا بالله ولله، وأن يكون مهتديا، يعني أن الله سبحانه وتعالى يلطف بعبده عند البلاء فيجعل عبده يحسن التفاعل معه فيكون أمره كله له خيرا. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. الإنسان الكافر لأنه لا يؤمن بالله ولا بالدار الآخرة ولا يؤمن بقدر الله وليس عنده علم بالله، فإنه جاهل بنفسه وبما يصلحها وبما يفسدها، حريص على الدنيا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الدنيا هي جنته، هو يفكر بأن يستمتع فيها بكل ما يستطيع. لتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. المؤمن كذلك يصيبه الهلع والقتور وشح النفس والحسد والمنع والبخل، كل ذلك يصيبه بقدر ضعف إيمانه. فيمكن أن تجد مؤمنا ضعيف القلب، عند الشر يكون جزوعا وعند الخير يكون منوعا بقدر ضعف إيمانه. لذلك كانت هذه الكلمات، أن تعرف ربك، أن تعرف قيمة الأشياء. الله سبحانه وتعالى قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض إلى آخر الآيات. الله سبحانه وتعالى هنا يبين لك قيمة الأشياء. قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالكافر الفاجر الفاسق أو حتى المؤمن ضعيف الإيمان لكونه لا يؤمن بالله الإيمان الكافي، لكونه لا يعرف قيمة الأشياء، لكونه يعظم أشياء أكثر مما تستحق، فلذلك هو هلوع، إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع. لن ينجو العبد من ذلك إلا بالإيمان بالله واليوم الآخر والقدر والعمل الصالح. أول أمر سنتحدث عنه الإيمان بالله. الله تبارك وتعالى هو الذي خلقك، هو الذي فطرك، فهو الخالق، هو الفاطر، هو البارئ، هو المصور، وإليه ترجع. فغاية الإنسان في هذه الدنيا أن يعبد الله، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. خلاصة الحياة المبدأ والغاية والمصير، المبدأ من الله والغاية أن تعبد الله، والمصير أنك إلى الله وإليه راجع. كل من عرف أنه من الله وإلى الله راجع يطمئن قلبه. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر يكسب العبد إيمانا وقوة، وقوة ورضا يطمئن بها قلب العبد. وعلى قدر ضعف إيمان العبد بالله وباليوم الآخر، على قدر ما يكون جزوعا وهلوعا ومنوعا وقتورا وشحيح النفس وجبانا وخوارا، وبقدر ذلك لا يطمئن قلبه، بل يبقى مضطربا حيرانا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. فهذا هو الأمر الأول، الإيمان بالله. الأمر الثاني، الإيمان بقدر الله. كيف نؤمن بقدر الله؟ أول أمر في الإيمان بالقدر هو أن تؤمن أن ربك عليم خبير، الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وأن تؤمن أن الله حكيم لا يقدر قدرا ولا يشرع أمرا إلا بعلم ولحكمة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فلا يمكن أن يصدر أمر في هذا الكون إلا بحكمة الله. قد نعلم الحكمة وقد لا نعلمها، وقد نرى الأمر شرا وهو خير، وقد نراه خيرا وهو شر. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الإنسان جاهل، بقدر جهله يرى الشر خيرا والخير شرا. فلذلك يجب على العبد أن يؤمن بأن ربه حكيم. الأمر الذي بعد ذلك في الإيمان بالقدر أن الله على كل شيء قدير. قدرة الله تبارك وتعالى على كل شيء، ليس هناك شيء يخرج عن قدرة الله. بعد ذلك تؤمن بأن ربك كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى قال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. فالله كتب كل شيء. الأمر الذي بعد ذلك أن تؤمن أن ربك غني عن الناس، الله غني عنك وعن طاعتك. الله سبحانه وتعالى قال: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. الله محمود بك أو بغيرك، الله غني عنك، لا تضره معصيتك ولا تنفعه طاعتك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قال الله في الحديث القدسي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فلذلك لكونه الغني، لكونه الحكيم، لكونه العليم، هذا هو الأمر الذي بعد ذلك في الإيمان بالقدر، أن تؤمن أن ربك لا يظلم مثقال ذرة. لا يظلم الله سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. بعد ذلك تؤمن بأن ربك ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله. أن تؤمن كذلك بأن الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. أن تؤمن كذلك بأن الشر ليس إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه يقول: لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك. اختلف الشراح لهذا الحديث، لكن جملة كلامهم أنه قد يكون في خلق الله ما هو شر، لكن الشر ليس إلى الله، ليس من الله. الله سبحانه وتعالى لا يقضي قضاء إلا وهو خير للمؤمن. الشر يكون في مخلوقات الله، يعني الله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا. قد يكون الشيء خيرا، وقد يكون متضمنا للخير، وقد تكون عاقبته خيرا. يعني الخير والشر نسبيان. مثلا حادثة الإفك التي تعرضت لها عائشة رضي الله عنها، قال الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لماذا؟ كان خيرا لأم المؤمنين عائشة، أظهر براءتها في قرآن يتلى إلى يوم الدين. كان خيرا للمؤمنين، أنزل عليهم سورة النور وعلمهم الآداب والأحكام، لكنه كان شرا على من وقع في عرض عائشة رضي الله عنها. فالأمر قد يكون خيرا من وجه وقد يكون شرا من وجه، قد يكون خيرا على أقوام ويكون شرا على أقوام. أيضا الشر ليس إلى الله، الشر من العبد. المصائب التي تصيب العباد هي بما كسبت أيديهم. قال الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الله سبحانه وتعالى بيّن هنا أن المصائب التي تصيب العبد من نفسه، وأن الخير الذي يصيبه هو من الله. ثم قال: قل كل من عند الله. كيف نفهم هذا؟ قال الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني إذا أصابتك نعمة، إذا رزقك الله مالا أو علما أو قدرة، فهذا من الله تفضلا. أما إذا أصابتك مصيبة فبك، من نفسك، من ذنوبك، من تقصيرك. ربما يكون التقصير ليس في العمل الصالح، إنما التقصير في الأخذ بالأسباب. وأهل السنة المؤمن وسط بين جهلة العباد الذين ينكرون الأسباب، وبين العالمانيين أو الكفار الذين ينكرون الإيمان بالله، وينكرون قدر الله، وينكرون فكرة الغاية والحكمة من خلق الله، وينكرون أن يكون الذنب سببا فيما يصيب العبد. لا، المؤمن يؤمن بأن ما بنفسه من الشرور التي يحصل بها المصائب إما أن يكون تقصيرا في العمل الصالح، وإما أن يكون بسبب ترك الأخذ بالأسباب. فلو أن طبيبا معينا يعني أخفق في عملية يجريها لإنسان، فقد يكون ذلك بسبب ذنبه، وقد يكون ذلك بسبب تقصيره، أنه لم يأخذ بأسباب العلاج. طيب، يبقى ما يصيب الإنسان من المصائب هو من نفسه، فالشر ليس إلى الله. الإنسان في باب القدر له علم وقدرة واختيار، بهم يحاسب. يعني الإنسان لا يحاسب عند الله ولا يكلف إلا بقدر علمه وقدرته واختياره. فإذا فقد واحدا من هذه الثلاثة فإنه لا يكلف أو أنه معفو عنه. الله سبحانه وتعالى لا يحاسب عبدا على شيء جهله، ولا يحاسب عبدا على شيء خارج عن قدرته. فإذا كان فاقدا للقدرة قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك لا يمكن أن يكلفك الله شيئا لا تختار فيه، يعني لا تفقد الاختيار. لذلك إذا كان الإنسان مكرها فهو معفو عنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا كان الإنسان مخطئا ليس قاصدا ولا متعمدا، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. لا بد أن تعلم أن ربك الحكيم العليم الغني القدير لا يمكن أن يضل عبدا إلا بسبب من العبد. الله سبحانه وتعالى يريد لنا الهداية والتوبة، لا يضل العبد إلا بسبب من نفسه. قال الله تعالى: ويضل الله الظالمين. وقال تعالى: أضله الله على علم. وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. أيضا قال الله سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. وقال الله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالله سبحانه وتعالى أساسا هو غني عنك، الله سبحانه وتعالى غني عنك، وهو عليم وحكيم ولا يظلم مثقال ذرة. فلذلك لا يمكن أن يضل العبد والعبد قاصد للهدى. هنا حديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، يعني الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. بعض الناس هنا لا يفهم هذا الحديث، فيظن أن الرجل كان مهتديا مستقيما آخذا بالأسباب ثم أضله الله لأن الكتاب سبق بذلك، يعني أن الله قدر عليه ذلك. وهذا خطأ تماما. هذا الحديث ورد في سياقين. السياق الأول سياق الذي يفعل ذلك فيما يبدو للناس، هو المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فبالتالي هذا كافر. أما السياق الآخر فورد في رجل مسلم لكنه ضعيف الإيمان، لم يصبر على البلاء، وهو في حديث سهل بن سعد الساعدي، الرجل الذي كان يجاهد مع الصحابة ثم جرح فاستعجل الموت فقتل نفسه. فهذا هو المؤمن ضعيف الإيمان، يعمل بعمل أهل الإيمان ثم بعد ذلك يسبق عليه الكتاب. ليس معنى ذلك أن الله أجبره، لا، أنه فعل ذلك بنفسه بقدرته بإرادته، ضعف إيمانه. المؤمن قد يكون ضعيف الإيمان، لا يصبر عند الجزع، لا يصبر على الجهاد. والله سبحانه وتعالى ذكر عددا من هؤلاء في سورة التوبة التي تسمى سورة الفاضحة، فضحت هؤلاء المنافقين وأظهرت ضعف إيمان ضعفاء الإيمان. الله سبحانه وتعالى حينما بيّن أن الإنسان له قدرة وله علم وله اختيار، بيّن أن له مشيئة وأنه يحاسب بقدر ذلك، وأنه لا يكلف كل شيء خارج عن علمك وقدرتك واختيارك، فأنت إما لست مكلفا به أو يعفى، الله سبحانه وتعالى يعفو عنك فيه. طيب البلاء، كيف ينظر الإنسان إلى البلاء؟ البلاء هو اختبار، الله سبحانه وتعالى يبتلي بالخير والشر، قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فكما أن الله يبتلي بالشر بالمصيبة يبتلي بالخير. هذه النعمة يبلوك الله بها، هل تشكر أم تكفر؟ سيدنا سليمان قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، وكذلك ذو القرنين قال هذا رحمة من ربي. فكل ما ينعم الله به على العبد هو ابتلاء لينظر الله ماذا تفعل. أيضا الشر المصيبة، فأنت تنظر إلى هذه المصيبة أنها اختبار، تنظر أنها من خلق الله وتقدير الله، وأنها من عند الله خلقا وتقديرا. يعني كلمة قل كل من عند الله يعني أن الله أنها من الله خلقا وتقديرا، لكنها من الإنسان فعلا، الإنسان هو الذي يعمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل كل ما نفعله هو مكتوب وقضي به الأمر، قال نعم، قال الرجل ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. وتلا قول الله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يعني أن العبد إذا أخذ بأسباب شيء لا بد أن يعينه الله عليه، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. لا يمكن أبدا أن تكون طالبا للخير آخذا بأسبابه ثم يضلك الله، هذا لا يمكن أبدا، لا في عدل الله ولا حكمته ولا غناه ولا رحمته ولا إرادته الخير بنا. الأمر الثاني أن تنظر إلى فعل الله فترضى عن الله وترضى عن فعله، لكن المفعول بقى اللي هو المقدور، الشيء المقدور، مثلا المسلمون يقتلون يعذبون، ترضى عن الله وترضى عن قدر الله، لكن هذا الأمر المقدور تتفاعل معه بحسب أمر الله، فإن كان أمرا يكرهه الله فتكرهه وتبغضه. يعني لا يصح الإنسان أن يقول أنا أرضى عما يحدث للمسلمين من قتل وتشريد، وأرضى مثلا بانتشار الفيروسات لأن هذا من قدر الله، خطأ. أنت ترضى عن الله وعن فعل الله، لكن ترضى عن الفعل أو لا ترضى بحسب موقع هذا الفعل من الشرع، فما أبغضه الله تبغضه. فنحن نبغض أن ينتصر الكفار، ونبغض الظلم ولا نرضى بهذا الظلم، ولا نحب أن تنتشر الفيروسات بين الناس والأمراض، لا نحب ذلك، وإن كنا نرضى عنه من فعل الله. وهذا فرق دقيق جدا بين أن ترضى عن الله وبين أن ترضى عن الأمر المقدور. الأمر المقدور تتفاعل معه بحسبه. النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ولده إبراهيم قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالإنسان يرضى عن الله وعن حكم الله، لكن الأمر المقدور يتفاعل الإنسان معه بحسبه، فإن كان أمرا يحبه الله أحبه، وإن كان أمرا يبغضه الله أبغضه. هذا هو الاتباع. الأمر الذي بعد ذلك في الابتلاء الاحتساب. الاحتساب يهون جبال المصائب ويسهل جبال الأعمال. الاحتساب أن تعلم أنها من الله فتصبر وتحتسب وترضى، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا حط بها من خطايا أو كفر عنه بها من خطايا. يعني مجرد نزول البلاء بالمؤمن يكفر الخطايا، لكن إن صبر مع ذلك فإنه يأخذ أجرا على هذا الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. المؤمن ينظر إلى النعمة أنها من الله فلا يغتر بنفسه، ينظر أنها من الله فيحمد الله ويشكره ويستعمل النعمة فيما يرضي الله، فهذا شاكر وقليل من عباد الله الشكور. اعملوا آل داود شكرا. أما عند المصيبة فيعلم أنها من نفسه، فيستعيذ بالله من شرور النفس ومن سيئات الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من سيئات النفس ومن شرور الأعمال. سيئات النفس هي المعاصي، أقصد آسف، شرور النفس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. شرور النفس هي الأهواء، وهي أمراض النفس، وهي المعاصي. وسيئات الأعمال عقوبات الأعمال، المصائب التي تصيب العبد بسبب ذنوبه. ما أصابك من سيئة فمن نفسك، فأنت تستعيذ بالله من شرور نفسك ومن المصائب التي تصيبك بسبب هذه الشرور. يبقى الإنسان يعلم أن المصيبة من نفسه، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويستعيذ بالله من شرور نفسه ومن سيئات الأعمال. أيضا يصبر على هذه المصيبة، لا بد أن يصبر حتى ينال أجرا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله سبحانه وتعالى يصيب العبد ليختبره وليختبر إيمانه، ومن يرد الله به خيرا يصب منه. لا يصح هنا أن نقول إن العبد يصاب بسبب إيمانه، وهذا من الأخطاء المشهورة. لا يمكن أن يكون الإيمان والعمل الصالح سببا في ابتلاء العبد، لا، وإنما يبتلى العبد بسبب أعماله السيئة، فيبتليه الله ليطهر ذنبه وليهذب نفسه ولتزكو نفسه وليحط عنه خطاياه وليستخرج منه معاني العبودية. الأمر الذي بعد ذلك في التفاعل مع الابتلاء الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب، النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. استعن بالله ولا تعجز. استعن بالله يعني توكل على الله، يعني اعتمد على الله، أرجو الخير من الله. ولا تعجز يعني لا تقصر عما يمكنك من الأسباب، لا تقصر عما يمكنك من الأسباب. كل سبب يمكن أن تدفع به البلاء أو أن ترفعه خذ به. هنا يخطأ بعض الناس فيحصر أسباب الابتلاء في مجرد الذنوب، وبالتالي يحصر مواجهة البلاء في مجرد الدعاء والاستغفار والتوبة. لا، الذنوب سبب في البلاء بلا شك، ومن أعظم ما تواجه به الابتلاء التوبة والعمل الصالح لكن لا يصح أن نحصر مقاومة البلاء في ذلك، بل نقاومه بالأسباب المباشرة له كذلك. يعني نقاوم المرض بأن نتبع الأطباء، أهل الذكر، أهل التخصص، نسألهم كيف نتصرف. وهذا هو الوسط بين جهلة العباد الذين ينكرون أن يأخذ المسلم بالأسباب ويقولون هذا من التوكل، وهذا جهل. بل التوكل أن يعتمد القلب على الله وأن تأخذ بكل الأسباب المستطاعة. الأمر الثاني هم وسط بين هؤلاء وبين الذين يكفرون بالله والدار الآخرة، الذين لا يجعلون للعمل الصالح ولا يجعلون للذنب أثرا في رفع البلاء أو في وجود البلاء أو نحو ذلك. إذن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. استعن بالله، هذا أولا. ولا تعجز، يعني لو أخذت بكل الأسباب لا تعتمد عليها، فإن الله سبحانه وتعالى ينصر بالملائكة وينصر بالرعب وينصر بالريح، لكنه قال وما النصر إلا من عند الله. فخذ بالأسباب واجتهد فيها، لكن لا تعقد قلبك عليها. الله سبحانه وتعالى قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إياك أن تظن أن كل هذه الأسباب تغني عنك شيئا. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فخذ بالأسباب، نعم، لأن الله أمرك بها، لكن لا تعقد قلبك عليها. واستعن بالله ولا تعجز. طيب إن أصابك شيء بقى، لو بعد كل هذا إنك أنت أخذت بالأسباب واعتمد قلبك على الله فأصابك شيء، فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يعني هذا قدر الله وما شاء فعل. أحاول أن أبحث عن أسباب ذلك، وأن أصبر على قضاء الله، وأن أتفاعل معه بما يرضي الله تبارك وتعالى. كل من فقه هذه المعاني، فقه معنى الدنيا ومعنى وجوده في الدنيا، فقه عن الله تبارك وتعالى وعن أسمائه ومحامده وقدره، كل من آمن بالدار الآخرة، كل من سعى في العمل الصالح، فإنه ينجو من هلع النفس، وينجو من شح النفس، وينجو من الجزع، وينجو من الخوف والاضطراب والحيرة. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. قال الله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. الله سبحانه وتعالى بيّن أن أيوب عليه السلام ابتلي بألوان من الابتلاء في نفسه وأهله وولده وماله، ابتلي ابتلاء عظيما، لكنه قال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. لم يخرجه بلاؤه عن الطاعة، ولم يدخله البلاء في المعصية، كان صابرا. هذه يا شباب هي صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ صبغة الله التي يظهر أثرها على قول المؤمن وفعله وعمله، يظهر أثرها عليه ظاهرا وباطنا، يعرف بها كيف ينظر إلى الأشياء، يعرف قيمة الأشياء، يعرف كيف يرضي الله تبارك وتعالى، يستخرج من كل مشكلة فرصة، لا يمر به أمر إلا ويعتبر به. أما الكافر فلا يعتبر بشيء. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعني لا تنفعه الآيات، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إنما المؤمن كل ما يمر به من المواقف ينظر إليه في سياق الإيمان بالله واليوم الآخر والقدر، وفي سياق العمل الصالح، وفي سياق كيف يرضى الله عني، كيف أعتبر به، كيف أخرج من هذا الأمر ويكون خيرا لي. فلذلك أدعو كل إنسان مسلم أن يعرف ربه، أن يعرف دينه، أن يعرف لماذا خلق، وأن ينظر إلى الأشياء بما حدده الله له في الشرع، وأن يعرف أن الدنيا متاع الغرور، وأن هذه الدنيا ليست مستقرا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هذه هي صبغة الله التي تغير تصوراتك وتغير توجهاتك. حينما تؤمن بالله ستعرف كيف تفرح، ما الذي تحزن عليه، وما الذي تتحسر على فواته، وما الذي تحرص عليه، وما الذي تأخذ بأسبابه. سيكون الوحي نظارة لك تنظر بها إلى الأشياء. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه المعاني هي وحدها التي تنجو بها من الهلع والخوف والجزع والبخل وشح النفس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم عافيتك خير لنا، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم اشدد وطأتك على الظالمين، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تقبضنا إلي، اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. آسف أن أنا أطلت عليكم، ولكن أحببت أن أذكر كلمات أحب أن أطمئن بها قلب المؤمن، فإن المؤمن لا بد أن يطمئن قلبه بالله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.